الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انف شيخنا عنا خيرا، وبارك علمه، وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب التفليس والحج. قال الصنعاني رحمه الله: ولغة مصدر فلسته نسبته إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس، أي صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا. والحجر هو لغة مصدر حجر، أي منع وضيق. وشرعا قول الحاكم للمديون: حجرت عليك التصرف في مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التفليس جاء به الدليل كما سيأتي، وأعظم منه تفليسا ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فذكروا ما هو معلوم من هذا التفليس المذكور في هذا الباب، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن بين لهم الإفلاس الحقيقي. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، وذكر من أعمال البر، ثم قال: يأتي وقد لطم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه. فأبان لهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإفلاس مع عدم نفيه لهذا الإفلاس. هذا الإفلاس أخبر به وبينه، ثم أخبرهم بأشد ما هو بشد منه، هو الإفلاس في الدار الآخرة.
قال ابن حجر رحمه الله: عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. وقال ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، ووجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود.
أما قوله إلى قوله فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، فشاهده المتفق عليه كما تقدم، ولكن زيادة إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، أي صاحب المتاع الذي وجده بغيره ليس له، صاحب المتاع الذي وجده بعينه ليس له إلا كما لغيره من الغرماء. أسوة الغرماء أي شأنه شأن الغرماء، فهذا يتعارض هذا المرسل مع المتفق عليه. المتفق عليه فيه إثبات أن من وجد شيئه بعينه هو أحق به، وليس الغرماء فيه حق. المرسل يثبت على أنه إن وجد ماله بعينه بعد موت المورث، فماذا بمات صاحب المال، فإنه له مال سائر غرماء ذلك المفلس، مال سائر غرماء ذلك المفلس، ولا يأخذ حقه بعينه. هذا فيه نظر المتفق عليه مقدم عليه، والراجح إرساله ولا يثبت وصله، كما في البدر المنير السادس 653 عدد من الحفاظ رجحوا إرساله.
قال رحمه الله: روى أبو داود بن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت.
نعم، قد مات، يعني ضعفوا هذه الزيادة وإن مات إلى آخره، تلك لها أصل، تصحيحها يعني ثابت. كما تقدم. أما زيادة وإن مات إلى آخره فضعيفة لتعارضها لضعف سندها ولتعارضها مع الأصل.
قال الصنعاني رحمه الله عن أبي بكر بن عبد الرحمن أي بن الحارث بن هشام المخزومي قاضي المدينة تابعي سمع عائشة وأبا هريرة روى عنه الشعبي والزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه لم يتغير بصفة من الصفات ولا بزيادة ولا نقصان عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه. وروى أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا وقد وصله أبو داود من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش إلا أنها من روايته عن الشاميين وروايته عنهم صحيحة بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. قال قد راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيها تضعيفا للرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك وحديث مالك أصح.
هم من رجح الرسالة والمرسل قسم الله
يريد أنه أصح من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن التي ساقها أبو داود فيها قال أبو بكر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقبض من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها. ولم يتكلم الشارح رحمه الله على هذا بشيء. وروى أبو داود بن ماجه من رواية عمر بن خلدة بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام ودال المهملة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس وقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت.
الحديث صحيح ما عدا زيادة يعني بشواهده. نعم هو مرسل لكن ما عدا زيادة وإن مات المشتري إلى آخره فهذه ضعيفة.
قال سكت عليه الشارح وقد راجعت سنن أبي داود ولم أجد فيها تضعيفا لرواية عمر بن خلدة بل قال البيهقي بعد روايته لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسلة التي ساق لفظها المصنف هنا أيما رجل إلى آخره أنه قال الشافعي رواية عمر بن خلدة أولى من رواية أبي بكر هذه قال لأنها موصولة جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس. قال وحديث ابن شهاب يريد رواية أبي بكر من عبد الرحمن المذكورة منقطع وساق في ذلك كلاما كثيرا يرجح به رواية عمر بن خلدة فلا أدري كيف كلام المصنف رحمه الله هنا وروايته عن أبي داود تضعيف رواية عمر بن خلدة فينظر.
الحديث الحاصل ما تقدم ذكره في بيان اللفظين.
قال
ومن صححه فعلى ما تقدم من شواهده باعتبار أنه ثابت ومن ضعفه فعلى هذه الزيادة وعلى روايات التي تفرد بها عمر.
قال والحديث اشتمل على مسائل. الأولى أنه إذا وجد البائع متاعه عند من شرى منه وقد أفلس فإنه أحق بمتاعه من سائر الغرماء فيأخذه إذا كان له غرماء. وعموم قوله
من هذا فيما إذا باع منه دينا مثلا أما إذا استلم حقه ما يأخذه وربما يكون له شيء من المال يدفع لبعض الناس ولا يدفع للآخرين. الذي يستلم حقه ما سيذهب يأخذ مال الذي عنده ثم يأخذ حقه، وإنما هذا فيما إذا اشترى دينا، فرجل اشترى سيارة من هذا دينا، اشترى سيارة من هذا دينا، وقال سيبيع، كما في حالة هذا الذي يسمى الراشدي، ثم بعد ذلك أفلس، هذا وجد سيارته أخذها، والثاني يعني وجدها قد بيعت وإنما قد غير بها سيارة أخرى، فهو أسمة الغرمة فيها. أما من وجد يعني شيئا من متاع فهو أحق به. حكم القاضي، حكم القاضي يعني ما هي بالقطاعات والفتلة، لكن يأخذها بحكم القاضي.
قال: وعموم قوله من أدرك ماله يعم من كان له مال عند الآخر بقرض أو بيع، وإن كان قد وردت أحاديث مصرحة في لفظ البيع، فقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما بلفظ: إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء. فقد عرف في الأصول أن الخاص الموافق لا يخصص العام إلا عند أبي ثور، وقد زيفوا ما ذهب إليه من ذلك. ولذلك ذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى بماله في القرض كما أنه أولى به في البيع، وذهب غيره إلى أنه يختص ذلك بالبيع لتصريحه به في أحاديث الباب، لكن قد عرف أن ذلك لا يخص عموم حديث الباب. المسألة الثانية: أفاد قوله بعينه أنه إذا وجد
يعني الصحيح أنه شامل للبيع وللقرض وليس خاصا بالبيع، حتى وإن كان اقترض من الناس، سواء اشترى، لأن الحديث فيه اشترى، سواء اشترى أو اقترض، فكلها ديون وكلها في الذمة، فلا يقال أن هذا المشتري له أسوة في مع الغرماء أو له حق إذا وجده، وذاك إذا وجد حقه الذي هو أقرضه ما يكون له فيه شيء. بعيد هذا، ظاهرية جامدة.
قال: المسألة الثانية: أفاد قوله بعينه أنه إذا وجد وقد تغير بصفة من الصفات أو بزيادة أو نقصان فإنه ليس صاحبه، ليس صاحبه أولى به، بل يكون أسوة الغرماء.
مفهوم كلمة أسوة الغرماء معنى له نصيب كما لسائر الغرماء. الذي له عند هذا المفلس 1000 ممكن يعطونه 100، والذي له مثلا 2000 يعطونه 200، والذي له 10 يعطونه بقدر دراهمه، وهكذا على حسب، يعطونه مثلا 1000، وهكذا يجزئونها بين المستحقين، وليس لهم إلا ذلك.
قال: وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهادوية والشافعي أنه إذا تغيرت صفته بعيب فللبائع أخذه ولا أرش له، وإن تغير بزيادة كان للمشتري غرامة تلك الزيادة، وهي ما أنفق عليه حتى حصلت، وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة، لأنها إنما حدثت في ملكه، ويلزم له قيمة ما لا حد لبقائه كالشجرة إذا غرسها.
يعني إذا تغيرت بصفة باعتبار أنه باعه وأبدل غيرها، هذا أسوة الغرامة. أما إذا تغير بعيب حيث أنه صدم بالسيارة أو جرح الجمل الذي يعني عنده أو خرب في الشيء ذلك لكن ما زال موجود، هذا يمسك حقه، وما عدا ذلك يعني الأرش ما يطالب به، عساه وجد ما تيسر، فيكون أسوة الغرامة فيما حصل من الضرر، معنى أنه ما له إلا ذلك، وأما رأس ماله فيقبض عليه. كلام طيب.
ذلك
بعينه. إذا تعينه. ويقولون لأن تغير بصفة، لكن إذا تعين أن هذا المال بذاته انتقل إلى هذا الشيء بذاته له أن يأخذ عليه. إذا تعين هذا وثبت هذا أنه لم يداخله غيره ولم يتصرف فيه زيادة، أو أما النقص كونه تصرف في نقص حيث أنه عنده عليه مليون فاشترى العمارة ب800,000 يا يمسك عليها، هذا من باب أولى ويكون أسوة فيما بقي.
قال رحمه الله: وإن تغير بزيادة كان. قال: وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة، لأنها إنما حدثت في ملكه ويلزم له قيمة ما لا حد لبقائه كالشجرة إذا غرسها، وإبقاء ما له حد بلا أجرة كالزرع. وكذلك إذا نقصت العين بأن هلك بعضها فله أخذ الباقي بحصته من الثمن، والحديث يتناوله لأن الباقي مبيع بعينه. قال: المسألة الثالثة: دل لفظ حديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل بأن البائع إذا كان قد قبض بعض الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع، بل يكون أسوة الغرماء، وبهذا أخذ جمهور العلماء عند الهادوية، وهو راجح قول الشافعي أنه لا يصير المبيع بقبض بعض ثمنه أسوة الغرماء، بل البائع أولى به. وكأن الشافعي رحمه الله ذهب إلى هذا لأنه لم يصح له الحديث المذكور، بل قال إنه منقطع. فمن قال بصحة الحديث وأنه موصول قال بما قاله الجمهور، ومن لا فلا. وفي وصله وعدمه خلاف منهم من رجح إرساله وهم أكثر الحفاظ. قال: المسألة الرابعة: قوله: فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، فيه حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع أسوة الغرماء. وهذا دل
يعني ليس هو بذاته يتقسمونه، إنما المتاع متاع صاحب المتاع. قوله: فصاحب المتاع فيه حذف، متاع صاحب المتاع الباقي أسوة الغرماء، أما هو فهو شخ ما يجوز، ماذا يعملون كل واحد قطعة من جسمه.
قال: وهذا دل على التفرقة بين الموت والإفلاس، وإلى التفرقة بينهما ذهب مالك وأحمد عملا بهذه الرواية. قالوا: ولأن الميت برئت ذمته وليس للغرماء محل يرجعون إليه، فاستووا في ذلك بخلاف المفلس، وسواء خلف الميت وفاء أو لا. وذهبت الهادوية إلى أنه إذا خلف وفاء فليس البائع أولى بمتاعه، بل يسلم الورثة الثمن من تركته. وحجتهم أنه قد ورد في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن زيادة لفظ إلا أن يترك صاحبه وفاء. لكن قال الشافعي: يحتمل أن الزيادة من أبي بكر بن عبد الرحمن، وقرينة الاحتمال أن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذهب الشافعي إلى أنه لا فرق بين الموت والإفلاس، وأن صاحب المتاع أولى بمتاعه لعموم من أدرك ماله عند رجل الحديث المتفق عليه.
أين الراجح الآن؟ قول الشافعي أم لا؟ هذا هو الذي دل عليه العموم، قول الشافعي أنه لا فرق.
قال: ولا فرق. قال الحديث المتفق عليه: قال: ولا فرق بين الموت والإبلاس، والتفرقة بينهما برواية أبي بكر بن عبد الرحمن، وقوله فيها: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، غير صحيحة، لأن الحديث مرسل لم يصح وصله ولم يصح وصله، فلا يعمل به. بل في رواية عمر بن خلدة التسوية بين الموت والإفلاس، وهو حديث حسن ويحتج بمثله.
إلى تبين الواضح.